الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب النذر وفي الحديث الرابع من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. تكلمنا في الدرس الماضي حول انتفاع الميت بعمل الحي، وعرفنا أن الميت ينتفع بعمل الحي إذا كان متسببا فيه، وهذا بإجماع العلماء، أو أن انتفاع الميت بعمل الحي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان متسببا فيه، وهذا بإجماع العلماء، كالصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، وهكذا إذا سنة حسنة فعمل به أناس بعد موته فإنه ينتفع بذلك لأنه هو المتسبب في حياته بهذه الأمور. والقسم الآخر ما لم يكن متسببا فيه، فهنالك عبادات أجمع العلماء على انتفاع الميت بها، كالدعاء له والصدقة له أيضا، فالميت ينتفع بدعاء الأحياء وينتفع بصدقاتهم باتفاق العلماء، وهكذا ينتفع بالحج في قول جماهير من مضى، وإن اختلفوا هل ينتفع بالعمل أو بالنفقة، وأكثر العلماء على أنه ينتفع بالعمل. وما سوى ذلك من العبادات فمحل نزاع بين العلماء، كقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، فاختلف العلماء هل ينتفع الميت بذلك إذا أهدى له الحي هذه الأعمال، سواء كانت أعمال قولية أو فعلية. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى انتفاع الميت بجميع الأعمال الصالحة إن أهديت له، كما هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، وعزاه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه إلى جمهور السلف. وذهب بعض العلماء إلى عدم الانتفاع بذلك كمالك والشافعي، ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية الانتفاع بذلك، وذكر أن الأدلة بلغت نحو 30 دليلا تدل على الانتفاع. وهكذا نصر هذا القول تلميذ العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. ومن ذهب إلى أن الميت ينتفع بعمل الحي إن أهدى له يحتج بالأدلة التي سبق أن ذكرناها في الدرس الماضي، فإن الأدلة دلت على أن الميت ينتفع بعبادات قولية كالدعاء، وبعبادات بدنية محضة كالصوم، وبعبادات مالية محضة كالصدقة والعتق، وبعبادات جمعت بين المال والبدن كالحج. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصر انتفاع الميت بهذه العبادات التي نص عليها في الحديث، نص عليها في الأحاديث التي ذكرناها في الدرس الماضي، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب على السائلين، فمنهم من يذكر الصدقة فيفتيه بانتفاع الميت بذلك، ومنهم من يذكر الحج فيفتيه بانتفاع الميت بذلك، ومنهم من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم فيفتيه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أي بانتفاع الميت بذلك، ومنهم من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة، فكانت إجابة لأسئلة السائلين. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتفع الميت إلا بذلك. فذهبوا إلى أن هذه الأدلة تدل على أن الميت ينتفع بعمل الحي إن أهدى له شيئا من عمله. ومن منع من ذلك احتج ببعض الأدلة كقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فقالوا: لا يأخذ العبد أو لا يكتب للعبد إلا ما عمل، ولا يؤجر إلا على ما عمل، ولا يأخذ شيئا من سعي غيره، فله سعيه ولا يأخذ شيئا من سعي غيره، ولا ينتفع بشيء من سعي غيره. وقد أجاب أهل العلم عن الاحتجاج بهذه الآية، وهو أن من احتج بهذه الآية قد أقر بانتفاع الميت ببعض سعي الغير كالصدقة والدعاء والحج، والقول بأن هذه الآية تقتضي أن الميت لا ينتفع بغير هذه الأشياء الثلاثة تحكم محض. فإن الآية إذا كانت تدل على أن الميت لا ينتفع بسعي غيره، فالذي ينبغي أنه لا ينتفع بشيء، فكيف يقولون ينتفع بالدعاء وينتفع بالصدقة والعتق وينتفع بالحج؟ وإما أن يقولوا الآية لا تدل على عدم الانتفاع، على عدم الانتفاع. أما أن يقال تدل على عدم الانتفاع في شيء دون شيء فهو تحكم محض ظاهر البطلان. والصواب أن الآية لا تدل على أن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي، لأن هذا القول مخالف للسنة والإجماع، كما عرفنا أن أهل العلم أجمعوا أن الميت ينتفع ببعض الأعمال، وقد دلت على ذلك السنة. فلا تفسر الآية تفسيرا يخالف السنة والإجماع. غاية ما تدل عليه الآية أن العبد لا يملك سعي غيره، وإنما يملك سعيه، لكن لا تمنع من كون الغير إذا أهدى له شيئا من عمله أنه ينتفع به، فالآية لا تمنع من ذلك. ولو قال الشخص لعامل عنده بعد أن طلب منه أن يعطيه أجرة جميع العمال الذين عملوا عنده، فقال صاحب العمل: ليس لك إلا ما سعيت، فهل يفهم أحد من هذا الكلام أنه لا يجوز لأي عامل أن يتبرع بشيء من أجرته لذلك العامل، أو لا يفهم ذلك؟ لا يفهم ذلك. فإذا ما يفهم أن صاحب العمل يقول له: أنا ما أعطيك إلا الذي تملكه، ما أعطيك، لا أعطيك أجرة غيرك، فليس لك إلا، ليس لك عندي إلا ما عملت، ليس لك عندي إلا ما سعيت، ليس لك عندي إلا ما عملت. لكن ليس المعنى أن غير، نعم، أن بقية العمال لو أهدوا لك شيئا أن هذا لا يحل لك ولا يحل لهم. فهكذا قال الله عز وجل: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يدل على هذا الأمر، وأن العبد يملك سعيه ولا يملك سعي غيره، لكن ليس فيها على أن الغير لو تبرع بشيء له أنه لا ينتفع بذلك، أو لا يحل للمتبرع أن يتبرع بذلك. فالآية لا تدل على هذا المعنى. غاية ما تدل عليه أن العبد يملك سعيه ولا يملك سعي غيره، وليس فيها أن العبد لا ينتفع بسعي غيره. ليس فيه أن العبد لا ينتفع بسعي غيره، فإن هذا خلاف السنة والإجماع، فإنه ينتفع بالدعاء وينتفع بالصدقة وينتفع بالحج، وهذه من سعي غيره، وينتفع بالصوم كما دلت على ذلك الأدلة، وينتفع بالعتق، وكل هذا من سعي غيره. فالآية لا تناقض الأدلة ولا تناقض الإجماع، ليس فيها أن العبد لا ينتفع بسعي غيره، وإنما فيها أنه لا يمتلك سعي غيره، فهذا غاية ما تدل عليه الآية، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أي لا تملك إلا سعيك، ليس المعنى لا تنتفع إلا بسعيك ولا تنتفع بسعي غيرك، فإن هذا خلاف السنة والإجماع. كل شيء، نعم كل شيء، قراءة القرآن، الذكر، نعم جميع الأعمال الصالحة، فكلام هؤلاء في جميع الأعمال الصالحة. نعم مذهب كما عرفنا الإمام أحمد وأبي حنيفة ومذهب جمهور السلف في جميع الأعمال الصالحة. فالذين منعوا من ذلك احتجوا بهذه الآية، واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وفي الآية الأخرى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، وفي الآية الأخرى: إنما تجزون بما كنتم تكسبون. وهذه الآيات لا تدل على هذا المعنى، وإنما تدل على أن العبد لا يعاقب بذنب غيره، يعاقب بذنبه ولا يعاقب بذنب غيره، فلا يجازى العبد بمعصية غيره، وإنما يجازى بذنبه ومعصيته، كقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: ولا يخاف ظلما ولا هضما. فهذه الآيات تدل على هذا المعنى، أن العبد لا يجزى، أي لا يعاقب ولا يؤاخذ بذنب غيره، بمعصية غيره، فليست واردة في مسألة العمل الصالح، وإنما هي واردة بمسألة الجزاء على الذنب والمعصية، فلا يعاقب الإنسان بذنب غيره وبمعصية غيره، وإنما يعاقب بذنبه ومعصيته. واحتجوا أيضا بما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، إلى آخر الحديث. فقال: هذا الحديث يدل على أن الميت إذا مات انقطع عمله. والاحتجاج بهذا الحديث على هذه المسألة احتجاج ضعيف، لأن الحديث فيه انقطاع عمل العامل وليس فيه انقطاع انتفاعه، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه، وإنما قال: انقطع عمله. ولا شك أن الميت إذا مات انقطع عمله، لكن هل ينقطع انتفاعه؟ لا ينقطع انتفاعه بدلالة السنة والإجماع، فإنه ينتفع كما عرفنا بالدعاء، وينتفع بالصدقة، وينتفع بالحج، وغير ذلك من الأعمال التي سبق ذكرها. فالحديث وارد في انقطاع العمل لا في انقطاع الانتفاع، هذا محرم وباطل بالاتفاق، باتفاق الأئمة، وإنما كلام العلماء في المتبرع الذي يفعل ذلك تبرعا، أما الذي يعمل عملا من أجل المال فهذا عمله فاسد، فليس له ثواب في عمله، فكيف يهدي بعمل فاسد لغيره؟ الكلام في العمل الصحيح الذي يبتغي به وجه الله عز وجل، أما العمل من أجل الدنيا فهو عمل باطل فاسد، لا ينتفع به العامل ولا ينتفع به الميت، فهذا لا يشرع باتفاق الأئمة وهو عمل باطل، وإنما كلام العلماء في قضية المتبرع الذي يقرأ شيئا بالقرآن ويجعل ذلك للميت، أو يتصدق ويجعل ذلك للميت، أو يصوم تطوعا ويجعل ذلك للميت. فكلام العلماء في هذه الصور التي يفعل، وهي العبادات التي يقوم بها العبد لله عز وجل لا من أجل الدنيا. أما الذي يأخذ أجرة على العمل فإن عمله فاسد، ما هو عمل صالح، لا ثواب فيه، بل فيه الإثم والوزر، فهذا لا ينتفع به الحي ولا الميت، بل يتضرر بذلك الحي، كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذه المسألة وانتفاع الميت بعمل الحي من المسائل التي حصل فيها النزاع بين العلماء، منهم من ذهب إلى الانتفاع مطلقا، ومنهم من قيد ذلك ببعض الأعمال. وعلى كل، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هو أحسن الهدي، ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعمل عملا لميت ولا يهدي ثوابا لميت، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعمل العمل الصالح له، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هدي الخلفاء الراشدين. وهكذا لم يحث النبي عليه الصلاة والسلام على إهداء العمل للميت غاية ما دلت عليه الأدلة، الإذن في ذلك لا الحث والترغيب، والذي رغبت به الأدلة الشرعية هو الدعاء للميت، هذا الذي رغبت به الأدلة الشرعية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولأن العبد، وهكذا في حديث أبي هريرة الذي في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، قال: أو ولد صالح يدعو له، قال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يقرأ له القرآن أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء. فهذا هو الأحسن والأكمل، أن الإنسان يدعو للميت ويحرص أن يكون العمل الصالح له. فالعبد في دار التكليف أحوج ما يكون إلى العمل الصالح. وهل قد ضمنت لنفسك النجاة حتى تتبرع بشيء من عملك الصالح لغيرك وأنت في دار التكليف؟ والذي ينبغي العبد أن يسارع في مرضاة الله عز وجل وأن يسابق في الخيرات لنفسه، هذا الذي ينبغي للعبد، فإن أحوج ما يكون إلى العمل الصالح وهو في دار التكليف، وفي دار التكليف وفي دار الحرث، والآخرة هي دار الحصاد، فيحتاج العبد إلى العمل الصالح لنفسه، يحرص على ذلك غاية الحرص، ويدعو للميت، فإنه إذا دعا للميت ما أنقص على نفسه شيئا من العمل الصالح، إذا دعا للميت ما أنقص على نفسه شيئا من العمل الصالح، بل ازداد خيرا، فإن العبد إذا دعا للميت هو في عبادة يحبها الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ولأنه إذا دعا لغيره فينال دعوة الملك، كما جاء في مسلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا أحدكم لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: ولك بمثل، ولك بمثل. فهو في عبادة لله عز وجل يؤجر عليها وينال دعوة الملك الموكل به، فيقول له الملك: ولك بمثل. فالداعي لم يفوت على نفسه عملا صالحا، بل هو في عمل صالح وينال فضيلة أخرى، وهي أن يدعو له الملك بمثل ما دعا به لأخيه المسلم. فلهذا ما دلت عليه الأدلة المرغبة هو الأكمل والأحسن، أن الإنسان يحرص على العمل الصالح لنفسه ويدعو للميت بما شاء من الأدعية، وكلما دعا للميت كلما زاد خيرا، الميت ينتفع بدعائه بمشيئة الله عز وجل، والداعي هو في عبادة لله عز وجل يؤجر عليها وينال دعوة الملك الموكل به. فهذا هو الخير، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هدي الخلفاء الراشدين. وتلك المسألة وإن حصل فيها نزاع بين العلماء، لكن هذا هو الأكمل، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، لا على هذه من الأمور المحدثة الفاتية على روح الميت المحدثة. فعلى كل نعم، هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، يقتصر على الدعاء للأموات ويجعل العمل الصالح لنفسه، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي، وهو الذي ينبغي الأخذ به. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضه عنها. قال: فقضه عنها. يلحق بذلك سائر الحقوق التي على الميت، فسائر الحقوق التي على الميت تقضى عنه، من ذلك الزكاة الواجبة إذا مات وعليه زكاة فيقضى عنه، تقضى عنه الزكاة من تركته، وهكذا الدين يؤدى عنه الدين، وهكذا بقية الحقوق، وسواء أوصى بذلك أو لم يوصي، فإن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجب الأداء، أو أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى اشتراط الوصية لأداء الحقوق، وأنه إذا لم يوصي فلا يجب أن يؤدى عنه تلك الحقوق، أن تؤدى عنه تلك الحقوق، وإذا أوصى تؤدى عنه تلك الحقوق، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة. والصواب في ذلك أن الوصية بذلك لا تشترط، هذه حقوق لابد أن تؤدى، هي في ذمته، أوصى أو لم يوصي فلابد أن تؤدى الحقوق، إن كان عليه دين يقضى عنه الدين، إن كانت عليه زكاة تقضى عنه الزكاة، وغير ذلك من الحقوق التي في ذمة الميت، سواء أوصى بأدائها أو لم يوصي لابد أن تؤدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضه عنها. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر.